السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال: كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. وهذا هو القسم الأول في ذم الجاه. لازلنا مع كتاب مختصر من هاج القاصدين لابن قدام رحمه الله. وهذا الكتاب كما بينا أنه دقيق جدا في معرفة دقائق النفوس، وفي معرفة أمراضها، وفي استخراج هذه الأمراض بعمليات جراحية في منتهى الدقة لتطهير القلوب من هذه الأمراض. وهذا الكتاب يعتبر متفرد في ذلك، كما ذكرنا أنه هو اختصار لمنهج القاصدين، منهاج القاصدين من الجوزي، الذي هو اختصار في الحقيقة للإحياء للغزالي رحمه الله تعالى. يقول: كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. والقسم الأول في ذم الجاه: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية. وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد. طبعا مسألة الرياء عباد الله مسألة خطيرة جدا، لأنها تتعلق بأصل التوحيد والإخلاص، والذي في الحقيقة يتسرب إلى القلب حتى يصير إلى النفاق الأكبر المخرج من الملة، والذي يحبط جميع الأعمال. المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقرأ ليقال قارئ، ينفق ليقال منفق، يجاهد ليقال مجاهد، وقد يختم له بخاتمة السوء. الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في معركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار، فلما طعن وشعر أنه عجز عن القيام في المعركة انتحر. فهذا الأمر كان لماذا؟ لأنه أصلا خرج هذا الرجل عصبية وحمية، ولم يخرج لله تبارك وتعالى. فلما شعر أنه قد هزم وأنه قد انكسر في المعركة لم يتحمل ذلك فانتحر، يعني ضغط على ذبابة سيفه في صدره فمات. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور في هذا الأمر: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العفو والعافية. وهذا راجع لدسيسة قلبية في قلبه، كان ظاهر عمله حسنا، ولكن هنالك كما ذكرنا مرض قلبي خفي. هذا المرض يتوحش عليه في الخاتمة ويظهر أثره، لأنه كان مصر عليه وكان لا يطهره ولا يتوب منه. هذه الإشكالية، بمعنى أننا كلنا يأتي لنا وساوس رياء ووساوس عجب وكبر وغرور وغير ذلك، ولكن المجاهدة هي القضية، التوبة إلى الله، الانكسار، كثرة أعمال الخلوات، كثرة التضرع إلى الله عز وجل، كثرة قول اللهم نعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، كثرت استحضار ثواب الله في الجنة وعقاب الله في النار، كثرت التعمق في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وجماله تبارك وتعالى، معرفة من تقصد، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. قال: هذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات، يبقى شهوة الجاه من الشهوات بس شهوة خفية، وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح. خلاص هو استقام ظاهرا وتخلص من المعاصي الظاهرة، ولكن بقي إيه؟ بقيت معركة الباطن وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ليس فقط تترك ظاهر الإثم، بل ينبغي أن تترك أيضا باطن الإثم. والإشكالية أن يكون ظاهرك مستقيما ولكن باطنك فاجر، هذه إشكالية كبيرة. قال فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها ترك المعاصي فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. والخوف علامة صحية، ولكن مش الخوف معنى الفوبيا، لا، ولا الوسوسة، إنما الخوف علامة صحية في أنك يدفعك هذا الخوف إلى مزيد من العمل، مزيد من القرب، مزيد من التضرع، مزيد من الاستغفار، مزيد من الانكسار إلى غير ذلك. ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، وإذا كان ذلك هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. قال اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، أن يحب ذلك، أن يتعلق به، أن يكون هذا هدفه، أن يكون هذا غايته. هذه الإشكالية، مش الشهرة الإشكالية ولا انتشار الإشكالية، وإنما قد يكون ذلك رغما عنه، قد يكون ذلك بلا سبب منه، قد يكون ذلك وسيلة لنشر الدين، ولكن الإشكالية أن يتعلق قلبه بها وأن يسقط ويرضى على حسبها، وأن يتقدم في الطاعات أو يتأخر على حسبها. هذه الإشكالية، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هذا هو الشرك، هذا هو التعلق بالصيت. قال ذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول، وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، لكن هي التي جرت وراءهم. قال الفضيل بن عياض: من أحب أن يذكر لا يذكر، ومن أحب أن لا يذكر ذكر. هي كده، فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا منها، وكانوا يؤثرون الخمول، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال: علام تتبعوني؟ فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان، وما يغلق بابه إلا على خير، وقراءة القرآن وذكر، ولكن احتقار النفوس والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا الذي كان يحدو بالصالحين إلى الله تبارك وتعالى. قال وفي لفظ آخر أنه قال: ارجعوا، فإنه ذل للتابع وفتنة للمتبوع. وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس قال وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم. وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة. طبعا الكلام ده جماعة له ضابط، يعني في زمن السلف الأمر مختلف في انسداد الثغرة وقيام الناس بأمر العلم وقيام الناس بأمر الدعوة والأمر معروف ونهي عن المنكر بخلاف الآن، فلا ينبغي أن يترك الفرد من أجل ورع. قال الزهري رحمه الله: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، ولكن هذا لا يقتضي إهمال القلب في أمر النوايا وفي أمر تطهيره من هذه الأمراض. قال: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرياسة حام عليها وعاد. قال رجل لبشر الحافي رحمه الله: أوصني، فقال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وقال: يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. القضية كلها إيه؟ يحب، لا تحب ذلك، بل تحب أن يحبك الله، بل تحب أن يعرفك الله، بل تحب أن تذكر بالثناء في الملأ الأعلى، بل تحب دائما أن تتوجه بقلبك إلى الله تبارك وتعالى. وقد روي في صحيح مسلم أن عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارج من المدينة، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد صدره وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ. قال صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. هذا كله إشارة إلى الخمول، وإشارة إلى أنه لا يؤذي الناس ولا يختلط بهم. وهذا أورده الخطابي في كتاب العزلة، وقد شرحناه بالتفصيل، وذكرنا الضابط الصحيح في أمر العزلة. وهذا الحديث ضعيف جدا. وكان مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول: كونوا يا نبي على العلم مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، يعني ملازم البيوت، مصابيح الليل، قيام الليل، وإيه، وتعالوا طلب العلم في الليل، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. فإن هذا فضيلة الخمول وذم الشهرة، ولا شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء. قلنا، ركز بقى، المذموم طلب الإنسان الشهرة، فأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس مذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء. فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه. فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرق به سبب، فإن تعلق الغرق به سبب لنجاتهم وخلاصهم. يعني الكلام ده محتاج لصدق حقيقة، محتاج لمعرفة قدرات وإمكانيات. هل أنا ضعيف أم قوي؟ يا أبا ذر إنك ضعيف. هذا الأمر يحتاج إلى صدق من الإنسان، يعلم نقاط قوته ونقاط ضعفه. هل هو فعلا يستطيع أن يتصدر وأن يتعلم ويعلم وأن يفتي وأن يدعو ويتصدر المشاهد والكاميرات وغير ذلك، ويحفظ مع ذلك قلبه؟ هل يستطيع أن يوازن مع كل هذه الطاعات في العلانية، أن يوازن على أوراد وسرائر في الخلوات وفي فيما بينه وبين الله؟ هل يستطيع أن يحفظ على نفسه مشاعره فلا يكون سخطه ورضاه حسبما اتفق مع أمر الرياسة والتصدر والشهرة والظهور والأضواء وغير ذلك؟ فهذا الأمر يحتاج إلى صدق مع النفس، صدق مع النفس، وصدق مع الله عز وجل، اصدق الله يصدق. فصل: واعلم أن الجاه والمال هما ركن الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص، إما من علم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كماله. فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع، وأنه أبلغ من حب المال، لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه، بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات. فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة، والجاه في ذلك أرجح من المال. واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لا بد لإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما، فكذلك لا بد من جاه، سمعة طيبة، لضرورة المعيشة مع الخلق، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه، ورفيق يعينه، وخادم يخدمه. فحبه ذلك ليس مذموم، لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. والتحقيق في هذا ألا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح، كقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته، كان ذلك مباحا من غير تدليس، من غير تزوير. فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع والنسب، فذلك محظور، لأنه تشبع بما لم يعط، وتدليس وتزوير. وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع فإنه يكون مرائيا بذلك، فلا يجوز تملك القلوب بتزوير ولا تملك المال بتلبيس. قال: بيان علاج حب الجاه. اعلم أن من غلب على قلبي حب الجاه صار مقصورا على مراعاة الخلق، مشغوفا بالتردد إليهم والمراءاة لهم، ولا يزال في أقوالي وأفعالي ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر ذلك إلى المراءاة بالعبادات واقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب. ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف وإفسادهما للدين بين ضاريين أرسلا في غنم. فحب الجاه إذن من المهلكات، فيجب علاجه، وعلاجه مركب من علم وعمل. أما الأول فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم، وذلك إذا صفى وسلم يكون آخره الموت، فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا من تطرق الحسد إليهم وقصدهم بالإيذاء، فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم، محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب. والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذلك هموم عاجل. الناس كلها مودية، كلها مزاجية، مكدرة لحفظ الجاه، فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرة، فهذا من حيث العلم. طبعا فضلا عما في الآخرة، أول من تصعر به الدار ثلاث، وآخر هذا الجاه الموت، وحبوط العمل في الآخرة، والتسعير بالنار، والفضيحة في وفضيحة في النار، ليس فقط النار بل الفضيحة في النار. قال: وأما العلاج من حيث العمل فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك، كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه استدعى طعاما وبقلا ولبنا وجعل يأكل بشره ويعظم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. طبعا هذا القصد، لا يعني هذا الفعل لا يحمد، أن يعني يتعمد الإنسان تسويء صورته، بل بعض الصوفية يعني عندهم هذا الأمر فيه غلو شديد، حتى أن منهم مدرسة أو فرقة تسمى الملامتية، يفعلون المعاصي لكي يلاموا من الناس، يقولون بهذا احنا نحن نخلص ايه وجوهنا لله تبارك وتعالى. هذا انحراف هائل، بل حقيقة الإخلاص أنك لا تطيع ولا تعصي، ولا تعصي لا تطيع إلا لله عز وجل، ولا تعصي من أجل الناس أيضا. قال يعني الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك، العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. هو بداية القول ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجلهم شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ترك العمل من أجل الناس رياء فضلا عن المعصية. القضية أن الناس في قلبك، لابد أن ينزعوا من قلبك، تعلم ألا قيمة له. قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يكون الناس عنده في جنب الله كأمثال الأباعر، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أحقر حاقر. ركزوا بقى كده عشان ده الكلام المظبوط، ده أخطر كلام أنت ممكن تسمعه في حياتك كلها. إيه بقى هذا الكلام؟ أول شيء أن تعلم أن يكون الناس عندك في جنب الله كأمثال الأباعر. أما يبقى في مقارنة بين الله وبين الناس، الناس كالأباعر، ولا بيشوفوا ولا بيسمعوا ولا بيعقلوا ولا كأنهم موجودين، معدومين في الحقيقة. ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أحقر حاقر. ما تفتكرش هو متكبر بقى ولا مغرور، لا لا لا، لنفسه تحت الجزمة برضو لله عز وجل تواضعا وانكسارا وافتقارا. يبقى زال عنه الرياء وزال عنه العجب والغرور. هذا الفقه في الحقيقة. قال: ولما أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصا أحمر وقعد في السوق. واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاها له عندهم، فإذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم على وجه السلامة، وليمشي في الأسواق، وليشتري حاجته ويحملها، وليقطع طمعه من دنياهم وقد تم مراده. يا جماعة، شوية هيقول لك طيب انقطع عنهم، شوية هيقول لك لا خالطهم، أنت تفعل ما يرضي الله، ما هو واجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء حاجتك وحاجة أهلك وطلب الحلال، تفعل ما يجب عليك شرعا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن أصاب بلسانه فإن أصاب بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مش هتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان خايف من رياء، مش هتترك صلاة الجماعة إمام ولا أحد يصلي إلا بلحن جلي عشان خايف من رياء، مش هتترك الناس يرتقوا المنابر ويخطبون في الناس بالبدع عشان خايف من رياء. لابد من ضبط، لابد من فقه، مش دروشة. لا أترك الواجب ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجلهم شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، من الرياء والشرك. قال: وكان بالشلحاف يجلس إلى عطار، وما كانوا يراعون نواميس المتزهدين اليوم. قال: واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوف من الذم، وذلك من المهلكات، فوجبت معالجته. وطريق ذلك أن تنظر إلى الصفة التي مدحت بها، التي مدحت بها، إن كانت موجودة فيك فلا تخلو إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع، أو مما لا يصح أن يفرح به كالجاه والمال. أما الأول، طبعا الفرح فرح بفضل الله، قل بفضل ورحمتي فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون، وليس الفرح المذموم إذ قاله قومه إيه لا تفرح. قال: أما الأول، هو فرح الغرور. قال: أما الأول فينبغي أن يحذر من الخاتمة، فإن في الخوف منها شغلا عن الفرح بالمدح. ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة، فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. وأما القسم الثاني وهو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك كالفرح بنبات الأرض الذي يصير على قليل هشيما، فلا يفرح بذلك إلا من قل عقله. وإن كنت خاليا من الصفة التي مدحت بها ففرحك بالمدح غاية الجنون، اللي هو إيه، لا دنيا ولا دين يعني. وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسان، فلا ينبغي أن تفرح به بل تكرهه، كما كان السلف يكرهون ويغضبون على فاعله. وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح، فإنها ضده. والقول الوجيز فيه أن ذلك إما أن يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك، فينبغي أن تتقلل منه ولا تغضب، فإنه قد أهدى إليك عيوبك، وإن لم يقصد بذلك النصح فإنه يكون قد جنى هو على دينه، وانتفعت أنت بقوله لأنه عرفك ما لم تعرف، وذكرك من خطاياك ما نسيت. وإن افترى عليك بما أنت منه بريء، فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: أحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخلو من أمثاله، فما ستر الله عز وجل عليك من عيوبك أكثر فاشكره، إذ لم يطلع على عيوبك ودفع عنك بذكر ما أنت عنه بريء وسلطه عليك بذنوبك. الثاني أن ذلك كفارات لذنوبك. الثالث أنه جنى على دينه وتعرض لغضب الله عليه، فينبغي أن يسأل الله العفو عنه، كما روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم فدعا له بالمغفرة وقال: صرت مأجورا بسببي فلا أجعله معاقبا بسببي. وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل الحج طبعا، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في 20 وجه في قاعدة في الصبر لابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه، وذلك نقف معه بإذن الله عز وجل المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.